ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الوفاء ابن عقيل هو أحد علماء الحنابلة، عاش معظم حياته في القرن الخامس الهجري، ومات في أوائل القرن السادس، وهو صاحب أطول كتاب ألف، لا أقول في الإسلام فقط ولكن أظن في الدنيا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة أن له كتابا يسمى كتاب الفنون في 800 مجلد، 800 مجلد، وكان واعظا ماهرا وعالما أصوليا بارعا. له كلمة حكيمة يقول فيها: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولا تنظر إلى صراخهم في الموقف بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. إذا رأيتهم يواطئون أعداء الله ورسوله، أعداء الله ورسوله، ويلقون إليهم بالمودة، فلا تغتر بزحامهم على أبواب الجوامع. إنه يأتي يصلي في الصف الأول ويرتشي، ويأتي يصلي في المسجد ويبني ويشرب الخمر. لا تنظر إلى هذا الزحام، ولا تنظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. نحن اليوم مع 3 نماذج هي آثار البراء: الهجرة والهجر والعزلة. هذه كلها نواتج للبراءة من أعداء الله ورسوله. وإنما أركز عليها لأن الولاء لا يكون إلا بعد براءة صحيحة. ألم تسمع إلى الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقدم الكفر على الإيمان، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يستقيم إيمان بالله إلا بعد كفر بالطاغوت. رجل عنده بقايا من الكفر بالطاغوت، لا يؤمن بالله عز وجل حق ايمانه، فيبدأ بتطهير قلبه اولا كمثل الاناء، اذا كان في قعر الاناء بقايا طين فصببت فيه الماء الزلال تعثر الماء كله، كذلك اذا كان في القلب بقايا من الايمان بالطاغوت فصببت فيه الايمان بالله تعثر الايمان كله، فلا يسلم لك ايمانك الا اذا كان القلب نقيا من الكفر الطاغوت. مواطاه اعداء الشريعه اعظم جريمه يرتكبها المسلم، لانها باب من ابواب الكفر. الرسول عليه الصلاه والسلام بايع جرير بن عبد الله لما جاءه مسلما، قال ابايعك على الا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتفارق المشركين. لما للمخالطه المشركين من الاذيه على القلب. لذلك لتتم البراءة شرعت الهجرة وشرع الهجر وشرعت العزلة. فأما الهجرة فنوعان، هجرة وهجر، هجرة بالبدن وهي مفارقة الأرض والخلان والأبدان والإخوان، وهذا أعظم ما يفعله العبد المتبرئ من أعداء الله عز وجل بمشقته على النفس. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فشرعت الهجرة بعده، إذ أن الله عز وجل امتن عليه بأن الحنيفية السمحة كانت علي على يديه، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين بدين الحنيفية بعد إبراهيم عليه السلام. وهاجر لوط أيضا، وهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإذنه قبل ذلك. من الخسة بمكان أن يربط المرء عواطفه بتراب. أبى الله عز وجل للمسلم إلا الرفعة، يربط نفسه بتراب؟ لا، حتى لو كان اشرف الارض على وجه الارض وهي مكة. ان مكة وهي بلد الله الحرام وهي احب بلاد الله الى الله كانت يوما ما دار كفر، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منها. ان المسلم لا يرتبط بارض ابدا، ولذلك قال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تعرف ما هي حسنة الدنيا؟ والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني اخرجوا قسرا من ارضهم واموالهم ظلم وعدوان. لماذا تخرجه؟ لماذا تستحل ماله؟ لماذا تسرده؟ هذا ظلم. لكنهم هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الحسنة هي التمكين، هي التمكين في الأرض. ولأجر الآخرة أكبر إذا واسى ربه عز وجل، فقد أخذ الله عز وجل على نفسه أنما أنه من خرج من أرضه له تبارك وتعالى أن يعده ويوطئ له الأرض. لنبوئنهم اللام والنون المشددة، كل ده تأكيد. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. لذلك كان من تمام هجرة المسلمين إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجر أن يظل في مكة بعد النسك أكثر من 3 أيام. لا يحل لرجل هاجر، كلام ده الصحابة، لا يحل لرجل منهم هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع فيستوصل مكة مرة أخرى. يقضي النسك له 3 أيام بعد النسك فقط، بعدها لا يحل له أن يبقى في مكة حتى لا يرجع فيما وهبه وفعله لله عز وجل. فهي دي هجرة الصحابة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما في حجة الوداع مرض وقال مرضت مرضا أشفيت فيه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته بكيت، قال ما يبكيك؟ فقلت له أخشى أن أموت بمكة، أن يموت في الأرض التي هاجر منها، يريد أن يكون عمله لله عز وجل، إنه أمامه نموذج محزن، وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص لما رأى إنه مرض مرضا شديدا خاف أن يموت بمكة، ما خاف على أمواله ولا خاف على بنته الوحيدة آنذاك، إنما خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يحييك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وصفه بالبائس أنه مات بمكة. كل هذا حتى يبقى العمل لله عز وجل، لا يلوث في تراب. ليس من عقائدنا التمسك بالأرض، هذه الأرض التي ولدت فيها إن عجزت أن تطيع الله فيها يجب عليك الهجرة. لا تقل بلدي التي ولدت فيها، فما هذا من قول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، لم يكن يمجد الأرض كما يمجدونها الآن، وكما يستغلون هذا الحديث استغلالا خطأ، فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب الأرض. لا والله، إنما قال: إنك لأحب أرض الله إلى الله، فلذلك هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الديار إلى الله، فكذلك هي أحب الديار إلينا. إنما حقر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالأرض ليخف وقر البلاء عليه. إذا فرقت بلدك وفرقت ملاعب الطباس وفرقت أموالك التي أنفقت فيها قصر عمرك، يقول لك: لا تحزن، إنما حقر ليكف عليك البلاء إذا فارقت. الهجرة بالبدل من أرض الكفر إلى أرض الإسلام واجبة، ومن الديار التي تقام فيها شعائر أهل البدع إلى الديار التي تقام فيها السنة واجبة، وكذلك تشرع الهجرة من البلد التي غلب على أهلها كسب الحرام، يشرع الهجرة منها أيضا، وكل هذا بحسب طاقة الإنسان. كل واجب إنما يكون بحسب الطاقة. فإن عجزت أن تخرج من بلدك وعجزت أن تفارق بالبدن ولم تستطع أن تحقق الهجرة فما بقي إلا الهجر. هجرة وهجر وعجر، ما بقي إلا الهجر. فاعلم أن أصل الهجر بين المسلمين حرام. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وأنس وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة يزيد عددهم عن 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتهاجرا فوق 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وهذا الهجر محرم بإجماع العلماء. وهذا الهجر المحرم هو الهجر للدنيا، أن تهجر أخاك للدنيا المحضة ليس لسبب شرعي، فلا يحل ولا يجوز. تهاجر اثنان فكتب أحدهما لأخاه: يا سيدي، عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة لحديث يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرمه. فعاده ووصل رحمه. وهكذا كان أهل العلم، الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام على الإطلاق. إن التباغض الحادث بين المؤمنين لا يقطع أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هكذا ذكرت الأخوة بعد الشحناء والبغضاء. فكذلك أخوك المسلم ينبغي أن تواليه وإن كان بينك وبينه مظلمة، ولا يحل لك أن توالي الكافر وإن أحسن إليك. إذا أساء إليك أخوك ينبغي أن تواليه، لأن أخوة الإيمان لا تنقطع بالمجاحدات. ولذلك مع هذا التهاجر وهذا الاقتتال وصفهم الله عز وجل بالإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان مع وجود الاقتتال والمحاربة. فكل إنسان نواليه على قدر ما فيه من المحبة لله ورسوله، ونعاديه على قدر ما فيه من الذنب والمعصية والبدعة. فأصل الهجرة بين المسلمين حرام، وينقطع الهجر بالسلام والكلام. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لسبب شرعي فهذا جائز إلى آخر العمر، يجوز لك أن تقطعه إلى آخر العمر، لكن هذا أيضا له ضوابط. الزجر بالهجر قاعدة نص عليها العلماء، لكنها تدور مع المصلحة. الزجر أي تزجر العاصي والمبتدع بهجر، هو ده معنى قول العلماء الزجر بالهجر. عاصي نؤدبه، امرأة ناشد تؤدبها بالهجر، مبتدع تؤدبه بالهجر، وكل هذا في إطار المصلحة الراجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هجر 3 من خيار المؤمنين 50 ليلة. هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة. بل قالت: نعم، وكنت آتيه في مجلسه فألقي عليه السلام فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه لرد السلام أم لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلمه ليل 3. سألتكم بالله عز وجل: أكعب بن مالك أم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حديث الإثم ورمى السيدة العفيفة الطاهرة عائشة بالزنا. أيهما أولى؟ أن يهجر وأن يضيق عليه الخناق وأن يؤدب؟ أليس هذا المنافق رأس المنافقين؟ ولا خيار المؤمنين؟ ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاش الرجل وقد صان دمه وصان عرضه وحياته بإظهار كلمة الإسلام، ومات فصلى النبي عليه ودفنه، بل وكفنه ببردة الله، وليس ذلك بنافعه عند الله. كون يتدثر ببردة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك عند الله، لأن صلة الرحم أقوى من البرد. ومع ذلك فإن أبا لهب لم ينفعه أنه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية، يا عمك رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت صلة الأرحام لا تنفع، فالبردة لا تنفع من دار أولى. ومع ذلك صلى عليه ودفنه وسجاه ببردته. هذا يدلنا على ان مسألة الهجر خاضعة للمصلحة، فان المسلم اذا هجرته انما وكلته الى دينه. سعد بن ابي وقاص يقول: بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فأعطاه عطاء، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا كذا وكذا وإنه لمؤمن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل العطاء، إني لأعطي الرجل العطاء وأذر من هو أحب إلي منه أدعهم لإيمانه. يبقى خلص المؤمن لو هجرته وغلظت عليه أنت تعلم أنك ستعود إليه ويعصمه إيمانه من الفجور في الخصوم. في معجم الطبراني الكبير بسند قوي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عرست في زمان أبي، عرس يعني تزوج، قال فآذن أبي الناس ودعاه إلى وليمة العرس وستر البيت ببجاد أخضر، البجاد يعني سبيل الستائر. قال فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما رأى البجاد وقف وتغير لونه والتفت إلى أبي وقال أهكذا تسترون الجدر ببجاد أخضر؟ قال سالم فاستحيا أبي وخفض رأسه. ابن عمر سيد في الورع، سيد في الورع، احد السادة الورعين، وقال يا ابا ايوب غلبنا النساء نعمل ايه؟ تسوغ الحرير. فقال ابو ايوب لئن خفنا ان يغلب النساء احدا فلا يغلبنك، مثلك لا يغلب، والله لا اكلت لكم طعاما ابدا. وخرج أبو أيوب ولم يحضر وليمة العرس. إنه يفل ذلك إلى عبد الله بن عمر وإلى إيمان بن عمر، لا يبدو في خصومة بن عمر، بل يذهب إليه ويترضاه بما بينهما من الإيمان والآصرة القوية. لكن إذا كان رجل فاجر رقيق الدين فإذا غلظت عليه فجر في الخصومة وازداد بعدا من الالتزام فليس هناك اي مصلحه انك انت تفعل معه مثل ما فعل ابو ايوب مع ابن عمر. المساله كلها مربوطه بالمصلحه والمضره، ولذلك تحتاج الى تقييد. كثر التهاجر والصرم بيننا بسبب الجهل الواقع بين المسلمين. لا يتهاجر عالمان ابدا الا على شيء ديني، على شيء شرعي. الزجر بالهجر له درجات، منها التأديب. إذا تجاوز ولدك حده أو امرأتك أو من لك عليه ولاية جاز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام تأديبا ولمعنى شرعي كما قلنا، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال باعت عائشة بيعا أو قالت وهبت هبة، وكانت عائشة كريمة سخية اليد، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير هو الأخ الكبير لعروة، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، يعني عائشة عمته خالته. فكان السخية وعبد الله بن الزبير كان يزن ببخل، كان يزن ببخل. فلما وجد عائشة رضي الله عنها وهبت كده قطعة أرض كبيرة فقال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت أو قال ذلك لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. لله علي، يعني صار نذرا واجب الوفاء، لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. فطالت الهجرة على عبد الله بن الزبير واستشفع بطوب الأرض. إن هو عائشة تكلمه، وكل ذلك وعائشة تأبى تمام الإباء. ولا يخفاك ما لعائشة رضي الله عنها من الفقه في دين الله عز وجل، وليست من النساء اللواتي يعترفن على الدنيا أو يهجرن للدنيا. فنذرت ألا تكلمه. فلما طالت الهجرة على عبد الله بن الزبير ذهب إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وكلاهما من بني زهرة، فشكى إليهما فقال نحتال لك حين. جاءوا بعباء وتعة، والمسور ابن مخرمة واقف هنا وعبد الرحمن هنا، وقال له ايه ادخل فوقنا. وتدثروا ثلاثتهم بالعباء ووقفوا على الباب عند عائشة واستأذن. قالت من؟ قال المسور وعبد الرحمن ادخلوا. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير ورفع الستر ورمى نفسه على عائشة يقبلها وهو يعتذر، وهي تشيح عنه يكلمها فلا تكلمه، ويتوسل إليها فلا تقبل توسله. والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الأسود ينادانها الله عز وجل أن تكلمه، فلا زالا بها حتى كلمته وصف دموعها الغزيرة وهي تقول إنني نذرت، والنذر شديد. فلا زال بها حتى كلمته، وأعتقت عائشة رضي الله عنها في ذلك 40 حتى نتحلل من نذرها. العلماء يقولون هذا المثال فيه دلالة على جواز أن يهجر المرء تأديبا، لا سيما إذا كان لمعنى شرعي، لأنه لا يجوز لابن الزبير أن يتدخل في هبة عائشة لغيرها. إذا ملك الإنسان ملكا فهو حر في هبته أو في بيعه، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه. فهذا أيضا مرتبة من مراتب الهجر لمعنى شرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الهجر نوع من الجهاد، وهو فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء اشترطوا العلم للنهي والآن، ولو في المسألة التي يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. لا يشترط أن يكون عالما جامعا، على الأقل يكون عالما بالمسألة التي سينكرها أو سيأمر بالمعروف فيها، اشترطوا ذلك الشرط. فمن التبس عليه ذلك توفى. أناس كثيرون رمونا في أول الالتزام بالخروج عن الإسلام لأننا دللناهم على السنة الغائبة، وكانوا يزعمون أننا جئنا بدين جديد. أهم محقون؟ أجئنا نحن بدين جديد أم أنكروا علينا بالجهل القديم؟ أنكروا علينا بالجهل القديم. فهناك بعض المسائل الدقاق التي تخفى على طالب العلم فضلا عن العوام. قبل أن ينكر فضلا عن أن يهجر لا بد أن يكون عالما، واشترط أهل العلم العلم لذلك. وهذا الهجر لا تهجر فيه البدن فقط، بل تهجر فيه كل ما يضاد الله ورسوله ودينه. هجركم للمجلات الخليعة، وهجركم للجرائد الوقحة التي تناول الإسلام مثل جريدة الدستور، والمجلات الفاجرة التي تنادي شهرة بتنحية شريعة الله عز وجل، ويقولون ما تأخرنا إلا بسبب تحكيم الشريعة. والعجب أنهم يصرحون بذلك ويرجعون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. هذا هو العجب العاجب. أقرأ كلام بعض هؤلاء فأحس بدبيب الأفاعي تحت السطور، وأرى حيات لجلدها حثيث ولأنيابها جوش من خلف الصدور. إنما أرسل هذه الحيات الأفاعي من بنات أفكارهم ليغتالوا قلبه ويغتالوا فكره ويشكلوا انتماءك للإسلام، كمثل كشيش أسعى أجمعت لعض فهي تحق بعضها ببعض. هو ده كلامه. فلا يحل لك أن تفسر سواد التوزيع، لا سيما أن أكثر الذين يتعاطونها بالجرائد والمجلات ليسوا من الدعاء حتى يقول أنا أسرع أن أرد، ليسوا من الدعاء، إنما هم من العوام. ليه قد يقال لو ان داعية ترخص واستوى مجلة من هذه المجلات ليعلم حقيقة الحرب الدائرة على الاسلام، ويبصر الجماهير بما يحاك لها في الظلام، يقال هذا جائز. كما انه اجيز لاهل الاسلام ان يقرأوا التوراة والانجيل ليردوا على اهل الكتاب، وأبيح للعلماء أن يقرأوا كتب أهل البدع ليردوا عليهم من كتبهم. ونبغ عندنا علماء نبغاء كانوا أفقه لدين النصرانية من الأمر لما سد ده فش دليل عند شيخ الإسلام ابن تيمية. إلا الذي يقرأ الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية يعرف قدر هذا الشيخ وقدر فهمه لدين النصراني. ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 470 يقول إنه قابل أحد الرهبان، قابل أحد القساوسة اللي هم النصارين الكبار اللي بيشار إليهم بالبنان، قال فجادلته في دينه فرأيته يفهم من دينه شيئا. يا سلام، يفهم من دينه شيئا، يبقى ابن كثير عنده ايه؟ ما هو العلم اللي عند ابن كثير بالنصراني؟ فقرأ هؤلاء العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بينقل من الإنجيل ويحاجج هؤلاء بإنجيلهم. فإذا جاز للمسلم أن يفعل ذلك بغرض المصلحة الراجعة، فلا يحل للعوام الذين لا ينتصبون للرد على هؤلاء أن يقرأوا مثل هذا ولا يقرأوا مثل هذه الجرائد، لما يخشى عليهم من تدين العبارات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر قال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفة من التوراة كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمرة، وكان إذا غضب كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتحجرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي، لما يخشى على مثل عمر أن تكون هناك عبارة منمقة مزينة تخترق قلبه. وكما قال سفيان الثوري: القلوب ضعيفة والشبهة خطاطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم قلوبنا من الشيطان وشبه أولياء الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الزجر من هجر قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن المسلمين امتثلوا هذه القاعدة لخف وقر المعصية في ديارهم، ولقل أهل البدع لو أنهم نفذوا هذه القاعدة. الزجر بالهجر، لا سيما إذا كان للزاجر سلطان. أصحاب المحلات اللي هم متصورين إن العمال الذين يعملون تحت أيديهم ليسوا من مسؤوليتهم، أنا أفتيهم الآن أن العامل إذا ترك الصلاة فهي في عنق صاحب المحل. لماذا يذهب أصحاب المحلات ويتركون محلاتهم وفيها العمال يعملون؟ لو أن هذا العامل أساء العمال وجاء وأسلك بضائع المحل لأزاحه عن العمل، ومش بعيد يقدمه للنيابة ويعمل فيه قضية إذا تبين أنه سرق شيء من البضائع. إذا تأخر عن موعد فتح المحل مرة واثنين وثلاثة بما وقع في نفس صاحب المحل إن هذا رجل مهمل، فإنه يستغني عن عمل. لماذا؟ لأنه عق صاحب العمل. فإذا عق ربك تبارك وتعالى كيف ساغ وهان عليك أن يبقى معك مع هذا العقوق؟ لو كل صاحب محل اشترط على العامل ان يصلي الصلوات الخمس في جماعه لقضينا على هذا الذي نراه جاهل فيه. البيع وقت النداء يوم الجمعه محرم، قال العلماء: فكذلك البيع وقت النداء للصلوات الخمس بجامع العلة المشتركة بين الحكمين. إذا لا يجوز أن تعقد صفقة بيع والأذان يؤذن، توقف كل شيء، مثلما توقف البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الله عز وجل: وذروا البيع. ذر اترك. وإذا أمر الله عز وجل بترك شيء يكون حرام، يكون الشيء هذا الشيء حراما. فكل أصحاب المحلات سيسألون عن هؤلاء العمال، ينبغي أن يهجره إذا وجد العامل المعيز سيقطع وهو محتاج الوظيفة، هو على استعداد يبقى يعني يمسك بغلة دي بغلة السلطان في سبيل لغة العيش. أو بيغتسل يعني كل المحرمات، وتخيله لماذا يعتذر أنه هو بيأكل عيش. فإذا كان في سبيل طلب لقمة عيش ممكن يعمل بهلوان، فلما تأمره بتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس أكيد هذا سيلقى عنده أو عنده مدح الإيمان والإسلام، سيلقى قبولا وراحة. على الأقل بيريح نفسه من الشرب، هيروح بقى يريح ركب شوية ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا أخي يعتبرها نزهة. ربع ساعة فرفشة وبعد عن العمل المضني. فهذا ما لو أن أصحاب المحلات فعلوا هذا لأرواحوش. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. ولهم يا جماعة مثلنا نرى المحلات مغلقة في وقت الصلاة، وانت كده لافتة مغلق للصلاة مغلق للصلاة، نريد أن نرى هذه اللافتة مرة أخرى، نريد أن نرى البلد واقفة كلها في وقت الصلاة لا بيع ولا شراء، وانت على معوش الزبون. ولي تجربة في هذا الأمر في مطلع الثمانينيات لما كنت بسأل في محل البقالة في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة رقيق، والمحل هذا له رواج لأمانة صاحبه وإنه بيجيب أحسن البضاعة، كان له رواج. يعني شوف إن سنة 80 ولا بلاش أقول لك أربع كان البضاعة تروح له ولا حاجة، كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه اليوم، يدخل الزبون من إياه قرش قد كده أو يطلب له 800 جنيه حاجات، ينزل أرقص كاملة. المهم إن المنطقة الأولى حاسمة ليش ناصر معروف إنها منطقة رخيصة اللي فيها مسجد ربع العدوية اللي هو بقى خلف عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنة يطلعوا جنسة من عمر مكرم، ناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى دي مزية يعني. فدلوقتي عمر مكرم اتزحم وحالته بقى الزلزال وبيلم لقطاع عربيات والعملية اتزحمت هناك، فقاموا استبدلوا ايه المسجد ده بمسجد طبعا عدوية بمسجد ايه عمر مكرم بمسجد عمر مكرم يعني. ليه؟ لان الباء تلحق اذا ارتاح بالمتروك. ها اوعى تفكر ان انا غلطت العبارة لما اقول استبدلوا مسجد رابعة بمسجد عمر مكرم، ما كنتش انت غلطت ده العكس. ليه؟ لأن العلماء بيقولوا بأن الاستبدال إنما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته أنت. يعني أنت لو عندك ثياب أسماء باريه وجبت قميص جديد وعايز تعبر إنك أنت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول إيه؟ استبدلت الثوب الإيه؟ الجديد بثوب قديم، صح العبارة كده؟ صح كده، مع ان انت تقول غلط، انت اول ما تسمع تقول غلط، لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ لا هي صحة العبارة استبدلت الثوب جديدا بثوب قديم، الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك، اي الذي تركته انا، فالباء دي دايما ابداعها الشيء الذي تركته انت. قال تبارك وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب. عشان كده الباء جت الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم تركوا ايه؟ تركوا الخير لمن يستوى. انا حاطط لك الباء ايه في بالذي هو خير، دي اسمها باء الاستبدال. المهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجلادات العسكريه والمزيكا الحديثه على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما دخل الابداع تجد زي من الحيه من تحت، والواحد يفضل ينش لحد ما الاذان يذن تلاقي الدبان كده وكله بيشتري والرزق يكثر ويبقى فيه اغراء، بس الناس كلهم خلاص استطيع بعد ان شاء الله الحاجه واحد مسبوق ولا حاجه، ولا الظهر وقت ممدود ولا اي حاجه زي دي، ودائما الزمان تكره، فلا بد يا اخي لصاحب المحل وهذا احسبه من المسلمين المخلصين والاذكياء على الله عز وجل ان لا يجوز ان لا يحرص من ذلك. قال والله الزبائن تعارف الساعه وكلهم ناس شواذ وناس كادر ويعني مستواه معالي وبعدين دعاؤوا فينا وبتاع والكلام ده وانا من سنه 67 وانا فيه. قلت له لا تعالى نجرب ان احنا اول ما تدنوا الله اكبر احنا موقفين بيه. وبدانا نجرب فعلا. فكان المساله في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدي. اول ما يدخل قال له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي ان اصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له والله ابعتني نسيب الفلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي. الفلوس اللي مليانه جواسيم ومجروبات دي والله احنا تمثل حاجه علاج. الاول كان الواحد يعني خلاص يجيب القوطه مبلوله ويعمل كده وهم مصعب. ايه انا في ايدي ده انا بقدر اتوضى ثلاث مرات في اليوم. يعني مش هتلاقيها واقع احسن من كده. فيعني على كان برضه ايه الزبون على الحق.
ها؟
فيعني ما مشي ايه مشي حالك بتاع انت حيلك بالفوطه وبتاع فالراجل برضه بتاع على نظر كده وبتاع وفي بلد. فلما تكسر المساله دي فكنت ارفض تماما اول ما اشوفه لا ابيع ده على الاطلاق. وخلاص وصاحب المحل عارف المساله دي اول ما يجي الزبون ده يعرف انه لو وقف للصبح لن ابيع له اي شيء. فلما بقى حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جه في وش المدفع وخد الطلقه الاولى. اول ما دخل والاذان بيسر قلت له لا بيع ولا شراء. إن انت سامع الاذان اهو الله اكبر يعني اكبر من بيع وشراء الفلوس والكلام ده هو احنا مش هنبيع. ازاي مش ازاي وبتاع مين صاحب المحل وفي صاحب المحل سبقنا راح يبيع. وانا لا ابيع. كان موجود ثلاثه اربعه خمسه خرجوا. شيء يغيب ان رحنا صلينا الظهر بين الاثنين وهنا واقفين. طب ليه وقت؟ لماذا وقفت؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي وقت؟ دي ايه من الله عز وجل ان انت رزقك مربوط. روح كتاب او حواليك مين بس كان ممكن ياخذ الغيظ والحب وبتاع ومواقف غير محل ثاني ولا يضعي هذا المحل على الاطلاق. لكن في الامر كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على طاعه المسلمين هنا لاحداثهم حرج. ليه؟ لان الله اخذ بناصيته واخذ الاحسان. الفلوس اللي في جيبه بتاعتي انا. خلاص. فالمهم استمرت المساله دي ولم نجد كبير عناء. ما وجدنا عناء ابدا الا اجيب جدا وانا حر. انا حر لن ابيع. خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يبدأ الاذان لا نجد واحد. ليه؟ الناس اول ما يحب يصير حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي كلامه يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه اذا لقيت الظهر قرب ما نزلهاش. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات يروح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيأذن المحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق يختلف هذا الرجل. تربط المساله يبقى مساله ايه؟ راح من الصلاه جاء من الصلاه قفل عشان الصلاه. الكلمه دي لما تتكرر كتير وتقرع اسماع الناس يبقى لها واقع. فاصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم. انا لو عندي سلطه اصدار قرار لكنت اصدرته لكني اناشدهم الله عز وجل اللي هو اقوى من سلطه القانون هو اقوى عند اهل الايمان من سلطه القانون. اناشدهم الله عز وجل ان لما يسمعوا الاذان يغلقوا محلات ويصطحبوا العمال للصلاه. وإذا ثبت إن العامل تقرب وقعد يدخل سيجارة بدرس المية ثم الصلاة مقامة يصطل على طول. الذي يقول الله عز وجل لا يكون أمينا معك على الإطلاق. يقول الملك العلام القوي القدير عليه وعنده جرء او بجاحه كده اللي هو يقول ولا يؤثر فيه اطلاقا اي تاثير، انت متصور ان يعمل لك حساب؟ لا والله، هذا قائل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فالزجر بالهجر عن طريق المشاحات وعن طريق قطع الحوافز بل عن طريق الفصل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الاسلامي لما استخدام قاعده الزجر بالهجر ينبغي ان ننفذها لنقلل من المعاصي والمبالاه الموجوده في الله. الداعي الى الله عز وجل بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن احيانا بيحتاج ان يستخدم المرهم مع بعض الناس. صوت الواحد بيقول ايه؟ انا عايش فلان، قلت له انا كمان، قال لي صل على النبي. عليه الصلاه والسلام، طب جيب النبي صلى. عليه الصلاه والسلام، وحي الى الله، قلت له لا اله الا الله، قال لي بص بقى انا طلقت صلوات ملهاش عدد وعايز اعرف انا عايش في حرام ولا حلال. قلت له حرام يا عم الحلال، هي دي عايزه مؤذي؟ قال لي انا اقول لك كلمت. قلت له ايوه انت اتكلمت، انت بتقول لي صلوات ملهاش عدد، هو انت فاكر ان انت لسه 300 صلاه؟ ده هي كلها ثلاث صلوات، لو برمت صلواتك ثلاث مرات في اليوم راحت منك ثلاثه وخلاص. ثلاث مرات تيجي تقول لي صلوات ملهاش عدد وبعدين جاي تسال انا في حرام ام حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المره الاولانيه هات كوبايه الشاي، ما جابتهاش ولا تعبتني، قلت لها انت طالب، قلت له وقع. قال لي السبيل، قلت لها جاي بقى ايه السبيله دي؟ ده وين ده مستمع ده ولا مستنى ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شويه حاجات سايبه كده من المسائل دي، وقلت لها اعملي كذا، قال لي قلت لها عليا الطلاق مش عارف ايه، حاجات سهله جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعملها. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل غلط ده بيخرج جو ليه؟ قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز. يعني العيل ما بيتجوز؟ قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا احنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص. لما يكون واحد جاي بكتف دي بني ادم يريد ان يعرف ابوه في حلال ام حرام، ليه بيعرض المساله دي؟ طب بالله عليك ده ينفع يجيب اصلا؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جزيرا بلقب القدوه افضل اولاد يطلع من ظهر الرجل الجاهل حتى ينفعوه هو على الاقل؟ لا نقول ينفعوا دين الله عز وجل، ينفعوه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الغني ده عيال ينفع نفسهم. فهذا النمط من الناس يمكن لك اذا استكفيت ان هذا الرجل بيضيع وقته وهذا الرجل عنده لا مبالاه يمكن ان تغلق السماع فيه. وسنضطر احيانا للاستكفاء مثل هذا الزج بالهجر. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعة في حيك أنت لا تصغي عليه الكلام، إذا كنت تعلم أن إلقاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه ووديت إليه وديت له هدايا يا أخي فلان يا أخي علان وزرت وبتاع وعملت كل الكلام ده وإن هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت ربنا نفعت الكلام ده ما بقي لك إلا أن تهجو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا أخي ده مسلم، أقول أنا عارف أنه مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كعب بن مالك ما يلقي عليه السلام استعجب كعب أنه يقول فكنت أقول لنفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر المسلمين ألا يكلموا الثلاثة دول كعب يقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتصورت الحائط، فضل سيتسلخ الحائط. قال: فوجدت أبا قتادة في مسكانه، فألقيت عليه السلام، فوالله ما رد علي سلاحا. وأبو قتادة من خيار المسلمين، وكعب من خيار المسلمين، أهو مسلم مع مسلم. فما جيت تقول لا المسلم السلام لله الكلام، لا. قال: فألقيت عليه السلام، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، نشدتك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. ففاضت عيناي وندت. فمسألة ترك السلام انك انت لا تسلم على الوجه، هذه مسألة مشروع، وأرى أن فيه المعنى الذي من أجله أجرته. يبقى الزجر بالهج يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة أنهم لا محل لهم ولا عيب في ديار المسلمين لاستقصوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع فجر موجود، كل البذاءات والفواحش هناك موجودة. هناك عيال ماشيين أنبجين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات، تصم الأذان. أنا أتكلم عن الشارع مش عن دكان الشارع. شارع قدر، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نتيج أهله من شعفاء الحرب، إن هم يكونوا متاخنين للمعاصي، تعيش الحرب متاخنين للمعاصي. ورهيبة كل ما مر في الشارع ده، استعيذ بالله عز وجل. فأصبحت لا أزال أمر هذا الشارع من هول ما أرى بالنسبة لبلد كبلدنا. مفيش واحد يقول لي يا أخي ده أنا رضي الله عنا بشرع الهرم والإسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا. إحنا بنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. فطلعت محبتنا في النهاية طبعا نجري في كثر أرياف، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاقتصاد والحكمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراض، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايف ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين المنجب ولابسين بقى فوق الرب والكلام ده بيتطرد. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع ثلاثة القدس. فإحنا بنقول للآباء اللي عندهم سيارات: اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمة. مد لبنة السيارة عمال يتمنظر بيها وحاطط إيديه كده وعمال يعمل السيجارة كده قبل ما يولعها كمان، لما نولعها هيقطف الشنين ومشغل الديسك على آخره يصم الأذان. هي ده بقى شكر النعمة؟ أعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم أعطاك سيارة تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السيارة. فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا هجر أهل المعاصي يقلل من وجود المعصية، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل، وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه الإنسان غير ممتلئ، وبيتظاهر بالفتور والعصيان، وفتح محل بقالة، فتح محل ملابس، ما تشتريش معانا. اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم إذا ربنا فتح عليه بيأكل أسر جوعانة جنبه، طلع الزكاة وطلع الصدقة وتجار جزاهم الله خيرا، فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا. واسال الله عز وجل ان ينمي لهم ماله ويبارك لهم في اموالهم، فتحوا بيوت. اذا واحد من هؤلاء التجار اخطناه في ان هو يكفي عريانا، ان هو يطعم جائعا، ان هو يحيي الراتب لاسره فقيره ومتاع لا يتاخر على الاطلاق. لما تروح تشتري من عند واحد جزاه بضاعه اغلى من عند الرجل الفاسد وتحتسبها لله عز وجل، يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزء وراجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام ده. وكذلك الجماعة بتوع المحلات بيبيعوا الجزمة بخمسين جنيه وبيبيعها بعشرين. فانت تقول لا يا عم ده فرق 30 جنيه، انا اجيب جزمة لابد 30 خلاص ده للجزمة. الولد ده بس لا عصوبة قد كده ام يدخلها جول خلاص. الجزمة راحت فين؟ راحت في القاوي طبعا كده، طلعت في القاوي اتفتحت الجزمة من قدام وما غريبش تجيب الولد شهر البنات. لو رحت تشتري له كمان جزمة ب20 جنيه خلاص دخلنا بالايه؟ ب40 جنيه. ما هداية الأولاد واستقامة الأولاد ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي وتأمره بالمعروف فيحتمل وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك بيلعب وبتاع ولد فعل كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعهاش، تدفع تعيل الراجل اللي بعد كان ممكن تبيع البيت بتاعك عشان تدفع الدين. يبقى هداية الولد دي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لك عبارة عن فلوس، وإلا هتلاقي سفك الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز. على فكرة إن الحكاية كثيرة والحمد لله، والمرأة بتفلت على طول، فدي عبارة عن فلوس ضايع. مردود الطاعة في كل حياته. فانت لما تذهب الى واحد يتقي الله وانت عارف انه ببيع البضاعة قد تكون غالية شوية، وتذهب اليه وتقول يا رب انا احتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل دوت علشان ان هو رجل بيزكي بضع من الفقراء والمساكين لعلي اكون شريكا له اذا ربح، الله عز وجل يده سحاء ملء ينفق بالليل والنهار لا يجيبها شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من باب أولى اعتزال الجراد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الفوق. انت عارف اعتزال الجراد والمجلات ليس فقط للذين يهاجمون الإسلام، لا، احنا عندنا نمط من المسلمين بيخافوا من أهل الفتنة أحسن يمزقوا أعراضهم على صفحات الجرائد. يوجه له الفتوى يمسك العصاية من أحسن لو اتكلم شخص هيطلعوا له فخر وصفة ونعد وعمل وخلى ومتطرف وإرهاب وإلى آخره. هيعمل إيه؟ يمسك العصاية من النص وخلينا مسؤولين في جنب الحزب. أكبر علة في البلد أنت عارفينها طبعا، بيسأل في مجلة الشباب كما حدث لبعض من أسفوا بنقلهم إن هو سئل عن التدخين حرام ولا حلال؟ قال والله شوف إذا كان المرتب اسمه الموظف مرتب مع حاجة راح النهاردة بمرتب، إذا كان مرتب جنيه بعيد وجنيه، إذا كان الموظف مرتبه 100 جنيه يبقى حرام عليه. لكن يعني إذا كان بقى ربنا فاز عليه الرزق ومبحبح كده وبتاع وعنده فلوس ماشي. دي فتوى دي؟ هذه فتوى؟ يعني انا استطيع ان اقول اذا كان الواحد مرتبه 100 جنيه ما يشربش خمر واذا كان مرتبه كذا يشرب؟ ما هو اصل السياسه الصحيح، السياسه الصحيح يجعلنا نلحق هذا الدخان بالخمر ولو من وجه ولو من وجهين. طيب ليه هو مش عايز يقول حرام؟ يعني احنا لا، لو ان الاطباء اجتمعوا وضبط الصحه كده لموا كده وطلعوا لنا تقرير بان الدخان مضر احنا هنحرمه، صح النوع صح لونه، كل المجامع الطبيه العالميه بما فيها المجامع المصريه في بلادنا بما فيها وزاره الصحه تقاريرها الرسميه وغير الرسمية تقول التدخين ضار جدا بالصحة. الكلام ده بيتكتب على علب السجاير ولا لا؟ بيتكتب على علب السجاير؟ يعني يبقى الراجل بتاع مالكيان ده عايز يعمل سجاير يوم يكتب على علبة التدخين ضار جدا بالصحة هو ممكن يكتبها من عنده؟ ممكن يكتبها من عنده؟ ده مجبر غصب عنه لازم يكتبها. مين اللي أجبره؟ أليس القانون؟
هم دول بيخدعوا الشرع دول ولا بيخدعوا التقوى؟ ما كتب على العلماء التكذيب فضل جدا للصحة إلا بقوة القانون. يبقى مذهب الدولة الرسمي في الجزائر أنها ضارة جدا للصحة والعلم عارفة كده. لأن هو أيام لك المفتي أسأل بتحريم الدكتور. وأنا عندي الفتوى بتاعتي وهو كل سنة له فتوى مرة يقولها مرة يرجع فيها. زي شهر رمضان. مرة يقول لك نضم على السعودية ومرة يقول لي بلاد المطلعة. وضلنا بقى نتأرجع كم رمضان على المسألة دي. ونفتح الكلام اللي عاطيني يلف فيها مع ان المساله عند اي رجل عنده قدر من الاصول وفاهم اصول الشريعه لا يتردد على الاطلاق في الاخذ بالايه؟ في الاخذ باتحاد المصالح حتى رعايه لمصالح المسلمين. فإلا لما بتشتري الجرايد والكلام ده هوت ما تعمدش تقرا فيها من هذه الفتاوى التي لا يحكمها حصان ولا زمام ولا ترجع الى اصل صحيح. يبقى يعني حتى من حيث أردت الخير لدعك كأذان. هي دي عيشة دي. يبقى الواحد ده يصنف ويصنف 40 قرشة تشتري بها جريدة أنا عايز تنزل على ال 40 قرشة دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا إله غيره الأسبوع الماضي اتصلت بي أسرة تبكي أنها لا تجد من نيما واحدا ويبيتون على الصلاة ولا يوجد في البيت كثرة صوت وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا بيقول إن المرأة أنا موصية كده على رجله وبكت وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمل يحاول فيها الزواج. بيبقوا ينهيقوا مثل الأطفال وكانوا أصحاب علم لكن الرجل مات. الرجل مات والعم كان الميراث والدنيا والقصة اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المرأة وأولادها البنات يبكون على الصلاة. يبكون على الصلاة لا يجدون رغيفهم 40 قرش يعني كم ليه؟ كم انت رغيف مشكلة 5 سنوات 40؟ 40 يا سلام. طب انت رغيف انا رغيف من دول الاربعة خمسة دول مش ممكن يأكلهم ولاده؟ مش ممكن يعني انك انت تسد كل طول الدائرة ب 40 قرش واسمك انت خلصتها لنفسك ولدك لا هينفعوك ولا بتاع ده بيخطفوا في الجرس انت لسه تقول تخنى لسه تخنى الجزء بعد الزيت اللي يرجعوا يحتسب على الميراث وما بيترحموش عليه. انا حضرت مره مشاده بالجماعه كانوا بتاع ميراث وبتاع وكان الراجل ما جاش 40 بتاع حتى 40 ما جاش وايه ولد هايز وميت كده وواقف وعايز الدنيا تعب وعايز ياخد جواز بقى بتحسين الميراث وعايز يجيب عربيه قبل تحسين الميراث اخواتا لاخوات. وبيقول انا هو ما هو ظالم ما هو عمال يدي الكلام والكلام والسيدي ما كانش عارف انه هيمكن يديني مش عارف يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على اللهم ارحمه يعني خليني ده يعني خليني كده ما تخليش تحبه يعني الله يبارك فيك دكتور رغبة فيك دكتور رغبة خلي مين حتى من كده خلي فهمه ده الولد ده كان مرة ثانية الولد ده كان اللي تفوت من جنية واحدة الرد أهو واحد يروح هناك مثلا إذا ما كنت تفوت كل مكان بتاع أبو عليا عليا صام حياته في الدنيا حارم نفسه من المتاعات والكلام ده وفصل على فصله عمل إيه بالمسألة دي؟ لكن هو لو ذكي عليه لصدقة السر دايما كده للمصانع يكون عندك صدقة السر تدي 2 جنيه وده 5 وده 4 وده 3 مفيش حد عارف حاجة تقول يا رب عندك أهو ده بقى الحساب الدار اللي أنت بتحطه لنفسك أول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسلة وأنت واحدة اللي هتنتفع بيها. يبقى أنت منك تركت أولادك ومنك عملت لنفسك لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه وتجيب لاولاده ويذهب الى الله عز وجل عليه الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد بيتقي الله وعليه سنه الالتزام روح اشتري من عنده روح اشتري من عنده ده يزكي
لما تعلى جريدة تشتريها وفيها مثل هذا العسل، لو كان سب للإسلام صريح ولا كان فتاوى جاهلة، فتاوى جاهلة لا تجري على ساق، يبقى أنت ينبغي أنك أنت تهدو هذا وتوالي هذا، توالي هذا الذي تعلم أنه يمنع المسلمين بمال، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها، يكون لك فقرا عند الله عز وجل. يا جماعة الدجل بالهجر ضرورة طبيعية، نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي عايش معك يعيش معك على قوانين واحدة ولا على تضليل ولا على أرض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الجبل، والذي اللي يصلي الدين يكرمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاء، لأن عطاء إنما هو بالموالاة لله عز وجل. فمن كان وليا لله وليناه، ومن كان عدوا لله عاد إليه. وكما أجد الخير الجميع الولاء والبراء إنما هو على قدر الخير والشر في الإنسان، يوالى بقدر ما فيه من الخير، ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتضربه وان انت هلاك وسامح على الاطلاق من اجل استغراق الكلام ده، هل ممكن ان يتمادى؟ لا. يبقى الزجر من هجر قاعده من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان يحييها في مجتمعاتنا. ولذلك ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله.